الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. أخذنا ما يتعلق في الدرس الماضي ما يتعلق بأهمية وقت الصلاة وأنه من شروطها، وهذا الكلام عليه على سبيل العموم، والتفصيل الحاصل في حديث جبريل رضي الله عنه نأخذه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. في درس اليوم نشرع في تفصيل أوقات الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قوله وقت الظهر إذا زالت الشمس، الكلام على وقت الظهر، أي أن أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ أي مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. وهنا تنبيه على أمر، وهو أن بعض الناس بسبب بعض النظريات الغربية يقول إن الشمس ثابتة لا تجري، وأن الأرض هي التي تجري حولها، وهذا خلاف المنقول والمعقول وخلاف الحس والمعنى. فنحن الآن حينما ندرس وقت الظهر ونقول إذا زالت الشمس مالت، وهكذا نقول إذا طلعت الشمس، وترى الشمس إذا طلعت، ولم نقل نطلع عليها، وهكذا عند الغروب غربت الشمس، وليست الأرض هي التي غربت عليها. وذلك النبي الكريم الذي غزا يوشع بن نون قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها حتى تفتح علينا. فحبست الشمس ولم تحبس لنبي غيره حتى فتح الله عليه تلك القرية. وكم من الأدلة التي تدل على هذا، والله عز وجل يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. وأما قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فالآية في صدد سياق يوم القيامة كما هو مذكور في تفسير ابن كثير، لأن الآية قبلها: ويوم ينفخ بالصور، ثم بعد ذلك ذكر أحوال الجبال وما يحصل لها من تسير كالسحاب، ثم تدك ثم تبس ثم تصير كثيبا مهيلا إلى غير ذلك. قول وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك أول وقت صلاة الظهر. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. قاله ابن المنذر وابن عبد البر، انتهى كلام ابن قدامة رحمهم الله جميعا من المغني. إذن ابتداء وقت صلاة الظهر يكون بزوال الشمس، أي بميلها عن كبد السماء ناحية المغرب، باتجاه المغرب، والظل يعود جهة المشرق. قوله: وكان ظل الرجل كطوله، أي أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول. فإذا كان طول الإنسان 170 سنتيمتر، فإذا صار له ظل من جهة المشرق بهذا المقدار، فهنا هذا آخر وقت صلاة الظهر. فإذا زاد الفي على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص، فذلك آخر وقت الظهر، فلو كان طول الرجل مترا ونصف، فإذا زاد على المتر والنصف بعد فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وإلى ذلك ذهب الإمام مالك والثوري والشافعي وأحمد والأوزاعي وبنحوه. قال أبو يوسف محمد، أي أصحاب أبي حنيفة، وأبو ثور وداود، كما ذكره الإمام القدامى رحمة الله عليه. فما الفرق بين الظل والفيء؟ الظل يكون غدوة وعشية، معناه أنه أعم، ومن أول النهار إلى آخر، هذا يقال له ظل. وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، لأنه ظل فاء أي رجع. وقوله ما لم تحضر العصر أي ما لم يحضر وقت صلاة العصر، يمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يحضر وقت صلاة العصر. وحضوره بمصير ظل كل شيء مثله، فوقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر، وهذا مذهب الجمهور. وقت العصر، قوله وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي أن وقت صلاة العصر يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوله بعد فيء الزوال، ويستمر من غير كراهة إلى أن تصفر الشمس، فهذا وقت الاختيار. ويمتد وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وهو مذهب الشافعي ومالك، ورواية عن أحمد والجمهور. ومن أخر صلاة العصر عن اصفرار الشمس لغير عذر فهو آثم مع الصحة، فصلاته تكون صحيحة لكنه يكون آثما لأنه صلاها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزيادة عليه لا تجوز إلا لأهل الأعذار، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة المنافق: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاة العصر لها فضائل، منها أنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تخصيص بعد عموم يدل على فضل هذه الصلاة. وجاء التصريح بأن الصلاة الوسطى هي العصر في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. فهذه خصيصة أو منقبة لهذه الصلاة وفضيلة. ومنها أنها صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. هنيئا لمن حافظ على الصلوات، حافظ عليها في الجماعة. ومن كان محافظا على صلاة العصر وصلاة الفجر فإنه لما عداها أشد حفاظا بإذن الله. ومنها هذه الفضيلة الثالثة أنها من أسباب دخول الجنة ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي ما يحصل لكم ازدحام كما أن الناس الآن يرون القمر ولا يحصل لهم ازدحام. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. الحديث متفق عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. فهذه منقبة وفضيلة لهذه الصلاة. وقد جاء في مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعها، فمن حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. رواه مسلم عن أبي بصرة الغفاري. ولما كان في أول الأمر لم تنزل صلاة الخوف أراد المشركون أن ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ذلك في صلاة الظهر بعد أن صلوا الظهر. قال المشركون: ستأتي عليهم صلاة، أي صلاة العصر، هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، فنزلت كيفية صلاة الخوف. الشاهد أن المشركين علموا مكانة الصلاة وعظم الصلاة في قلوب أصحاب رسول الله وأنها أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، بخلاف حال كثير من الناس اليوم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.